قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب. من هنا وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق. السدي ضعيف ولم يكن يواجههم بهذا عليه الصلاة والسلام. واخرج يا فلان إنك منافق فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوهم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا فقال لهم رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر. وكذا قال الثوري عن السد عن أبي مالك نحو هذا. هذا لو صح السند كان من العقوبات نعم والعذاب الدنيوي، لكن السدي يقول الإمام أحمد تفسيره ملفق. اسمه عبد الرحمن إسماعيل بن عبد الرحمن كما في تهذيب التهذيب وقيل للشعب قد أوتي السدي علما في القرآن قال بل قد أوتي جاهلا، مع أنه في الحديث يحسن الإمام أحمد أمره والله المستعان. وقد روى له مسلم الظاهر في الشواهد أو قليلا جدا. السد الصغير هو أنزل من هذا. السد الصغير محمد بن مروان متروك يكذب. قال رحمه الله وقال مجاهد فيها في قوله سنعذبهم مرتين يعني القتل والسابية، وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقال لا شك أن عذاب القبر أيضا عقوبة، وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار، وقال الحسن البصري عذاب في الدنيا عذاب في القبر. من عذاب الدنيا القتل، عذاب الدنيا السجن، عذاب الدنيا أيضا العتاب الشديد لأن القلب يتألم من العتاب ومن الفضيحة. وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد، وقرأ قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذه المصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر. نعم هذا كلام جيد. أيضا ما في الأمراض والآلام كلها من العقوبة لهم. المؤمن له أجر حتى لو كانت عقوبة لكن فيها تكفير لذنوبه وأجر. قال وعذابا في الآخرة في النار ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. وقال محمد بن إسحاق قوله سنعذبهم مرتين قال هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إلى عذاب الآخرة والخلد فيه. وقال سعيد عن ابن عن قتادة في قوله سنعذبهم مرتين. عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين بأسمائهم يعني، فقال ستة منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره. هذا لا شك أنه من العقوبات الإلهية عليه، لأنهم آذوا نبيه عليه الصلاة والسلام أشد الإيذاء. ستة منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي في صدره، وستة يموتون موتا. وهذا ربما يسمون الآن عذاب يعني مرض الجمرة، قد يكون من هذا مرض الجمرة، هي قد تكون حرارة ما أحد يشعر بها حتى تقتل صاحبها. هم يسمونها الآن مرض الجمرة وخافوا منهم خوفا شديدا، وأمريكا تنزعج، أزعجها الله وزادها عقوبة إلى ما هم فيه. هذه الدولة يعني خافت من هذا المرض خوفا شديدا، أسأل الله لهم التدمير. قال وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا قد مر هذا أنه متصل عن عمر. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك الله أن أنا أمنهم أنا؟ قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك. عندي كذا ما في يعني ولا أزكي أحدا بعدك، يريد أن يغلق الباب، وإلا فالمؤمنون هم الكثر والمنافقون هم قلة جدا. قال وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المذبذبين المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وفي هذا الزمن هم الكثر، أسأل الله العفو والعافية. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين. وقد قال مجاهد رحمه الله إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، أي النبي صلى الله عليه وسلم سيذبحكم، وأشار بيده إلى حلقه، لكنه مرسل، فإن كان له شاهد فذاك وإلا لا يضر. وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة معه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. الإشكال يعني الأسانيد فيها مقال. يقول المعلق رحمه الله: عفاه أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا منقطع. علي بن أبي طلحة ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. قال: ويشهد له ما أخرجه ابن مندة بسند قوي عن جابر بأن الآية نزلت في أبي لبابة وخمسة معه قد سماهم ينظر الإصابة. على كل فيما أذكر الشيخ مقبل رحمه الله لم يذكره في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، مما لم يذكره في أسباب النزول. طيب، صحيح المسند من أسباب النزول لم يذكر. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتياني فانبعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. هذه الجنة التي فيها الذهب للسابقين الأولين والمثابرين في الخير، والمدينة التي فيها فضة لمن دونهم، فالأعمال تتفاوت. قال: فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. لا إله إلا الله، حتى الوجه نصفه قبيح ونصفه حسن، الله على كل شيء قدير. نعم، الأعمال لها أثر على الوجه وعلى البدن، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهؤلاء خلطوا عملا صالحا فصار نصف وجوههم حسن ونصفها سيء قبيح. كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا، يعني الملائكة تقول لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا ثم ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: وأما القوم الذين كانوا شطرا كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذا من سعة رحمته، وإلا قد يهلكون فيه. هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية. هو في كتاب التعبير مطول، آخر كتاب التعبير من صحيحه، أخرجه مطولا جدا، يعتبر موعظة. نعم، في الدنيا هاي لا شك الأعمال في الدنيا تظهر، نعم، على صاحبها سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالصلاة والعبادة والطاعة يجعل الله في الوجه بشارة ونضارة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. لهذا بعض أهل السنة يقول: البدعة على صاحبها القترة والغبرة، صاحب البدعة على وجه الغبرة والقترة، والسني وطالب العلم والعابد ترى على وجه البشاشة والضياء، وهذا معلوم.
فينالهم غضب من ربهم وذلة.
نعم، سفيان بن عيينة يقول أخ أيضا يقول على وجوه أهل البدع الذل، قيل من أين ذلك؟ قال قال الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. نعم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعل الصغارة والمذلة على من خالف أمري، أو قال جعلت الصغارة على من خالف أمري. لا شك أن الذلة والمهانة تكون على أهل البدع في الدنيا ثم في الأخرى. صحيح، لا شك أن العاصي حتى بعد موته يظهر عليه الحزن والقبح، وذاك الذي عليه الطاعة بعضهم تجد نورا كأنه في وجهه سبحان الله.